يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتكلم فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وسير أصحابه الأبرار الأخيار رضي الله عنهم جميعا، الذين تربوا على يديه وتعلموا منه عليه الصلاة والسلام، وكانوا من أنصار هذا الدين وهذه الدعوة المباركة ونشرها في الآفاق. وفقهم الله سبحانه وتعالى لحمل راية الإسلام والدعوة إليه ونصرة هذا الدين والعمل بشريعته، فكانوا أمثلة حية في سيرتهم للناس جميعا على مدى الدهور والعصور. هذه السيرة العطرة التي يجد فيها المسلم كل ما يرجوه من الدروس المفيدة له في حياته، من الإخلاص والإيمان، ومن الطاعة لله ورسوله، ومن عمل الخير، ومن الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاته، ومن نصرة المظلوم، وإحقاق الحق، والعمل الصالح الذي يسعد به المسلم في الدنيا والآخرة. فليتنا نفقه هذه السيرة ونتعلم منها الدروس الكبيرة التي في حاجة البشرية بأسرها إليها. فسيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أمثلة حية للناس الأطهار الذين عمر الله بهم هذا الكون وأجبعثهم في هذه الدنيا ليكونوا وسائل عمار وخير ونفع للإنسانية جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم وأن يرضيهم وأن يسكنهم في فسيح الجنان ويلحقنا بهم على الإسلام في صحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النماذج القويمة العالية الرفيعة أبو ريحان الأنصاري القرشي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان مثالا حيا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والجهاد معه والتوجه حيثما وجه لإقامة الحق والدعوة إلى الله والإتيان بالعمل الصالح الذي يجذب إليه من يراه فيعمل به، وهو في كل ذلك ينفذ تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم التي يسمعها عنه ويرويها منه عليه الصلاة والسلام. فقد قال رضي الله عنه وأرضاه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه تفلت القرآن ومشقته عليه، فقال: لا تحمل ما لا تطيق وعليك بالسجود. فكان رضي الله عنه وأرضاه يكثر السجود امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفاعا ببركة السجود الذي يكون فيه العبد قريبا من ربه. فليتنا نعرف معنى السجود ونعرف معنى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا نفرط في صلواتنا ولا نعمل ما يخالف أمر ديننا، ونحرص كل الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها في الجماعات في البيوت وفي المساجد، وحيثما وجدنا نحرص على أداء الصلاة لنكون من المنتفعين ببركتها والوقوف بين الله سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي الجليل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر به من تفلت القرآن، وكم يتفلت القرآن من الناس. فالحافظ القرآن عليه أن يحافظ عليه، وعليه أن يلتزم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار حتى لا يتفلت منه، فإن القرآن كالإبل المعقلة إن أطلقت انطلقت وتركت صاحبها، وإن عقلها وحبسها وحافظ عليها وكلفها واعتنى بها فإنها تكون بحوزته دائما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحمل ما لا يطيق، وحمل ما لا يطيق يكون بكثرة العمل ويكون بكثرة التفكير الذي يدفعه إلى أن يعمل ما لا يطيق وأن يدخل نفسه في كل شيء لا يطيقه. فحمل ما يطيق الإنسان بحسب قدرته أمر مطالب به المسلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما ينبغي المسلم أن يتعجل الأمور وأن يفعل كل ما يرغب فيه حتى إنه ليضيع وقته ويفسد عمله ولا يستطيع أن ينجز شيئا مما رغب فيه وأراد تحقيقه. فالإنسان ينبغي أن يكون عاملا عارفا بقدراته وبإمكاناته والعمل بما يستطيع فعله والاعتذار عما لا يستطيع فعله حتى يكلف غيره بذاك العمل. لكن التكاليف المرهقة التي تجعل الإنسان لا يستطيع أن ينجز شيئا منها يذهب صالح عمله ويفسد عليه صنيعه والعياذ بالله. فهكذا يخبرنا رحمه الله ورضي الله عنه أبو ريحانة الأنصاري الصحابي الجليل بأنه حينما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن عليه ومشقته عليه، قال له لا تحمل عليك ما لا تطيق ولا وعليك بالسجود. والسجود مرغب فيه بهذه النصيحة وهذا التوجيه النبوي وفي غيره في الأحاديث. فالسجود يكون فيه أقرب ما يكون العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو مظنة قبول الدعاء لما فيه من الخضوع التام والركون إلى الله سبحانه وتعالى، والمكث بين يديه محتسب العبد طاعة ربه لينال رضاه وينال رفعته. فهو خاضع ساجد ملتصق بالأرض، ملتصق جبهته بالأرض بين يدي الله في منتهى التذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى. فمتى فعل المسلم ذلك فاز بحول الله وطوله، ومتى أدرك معنى سجوده بين يدي الله سبحانه وتعالى فاز بقصب السبق وآتاه الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعم ما لا يعطيه لغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر بذلك أحد خدمه الذين كانوا يحرصون على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء وليل نهار، ولكنه إذا غاب عنه كان يشعر بنوع من الضيق والتبرم والصفرة في الوجه لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجو رفقته في الآخر أيضا أعني بكثرة السجود. فما أعظم هذه النصيحة، كثرة السجود لله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما يصادف المسلم من فرص السجود، وهو يقرأ القرآن يسجد لله سبحانه وتعالى عند سجداته، وهو يصلي ويقرأ السجدة أو يقرأها الإمام فيسجد عند السجدات، وهكذا. بل إذا سمع الخبر المفرح سجد لله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض أهل العلم بهذا السجود. وأيضا السجود في الصلوات بكثرة النوافل وبكثرة الأداء وبالحرص على أداء الفرائض المكتوبة على المسلم وبالسنن وما رغب فيه الشرع الشريف من السجود، من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والصلاة والسجود المتضمنة له، فهو من أفضل القربات للمسلم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا. وإذا كانت الأمم الأخرى تركع وتسجد لبعضها ينحنون تقديرا، وكأنهم يكبرون من ينحنون له، فإن العبد المسلم القانت لله سبحانه وتعالى إنما يخضع لله جل وعلا في سجوده، فيتضرع إليه في هذا السجود، ويتمثل موقف الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى ليكرمه الله سبحانه وتعالى. فمن تواضع لله رفعه، ومن تعالى وتكبر وتغطس كما نرى على بعض الطغاة ممن كانوا في هذه الحياة الدنيا ثم صرفوا عنها مهزومين مطرودين مقهورين، ممن كانوا يرفعون أنوفهم، وممن كانوا يتعالون على من يستقبلونهم. بل سمعت عن بعض الناس من المسؤولين في السنوات الماضية العجاف أنه جاءه من يقدم إليه طلبا ليراجعه في طلب قدمه إليه بشأن الموافقة على إجراء معين لمريض من أقاربه، قال فأعطاه بظهره، وكان في كرسيه يزور يمنة ويسرى ولا يلتفت إليه ويجيبه من وراء ظهره، هكذا إجابة المتكبر المتغطرس. والله سبحانه وتعالى قد نهى المسلم عن التكبر ووصفه بالصعار الذي يصيب الإبل فترفع رقابها ورؤوسها في أعلى من شدة الألم الذي تحس به. فيرضى المسلم أن يكون بمنزلة البهيمة يرفع رأسه من شدة التوجع لما يلقاه؟ وهذا هو الوصف الحقيقي للمتكبر الذي وصفه الله به في محكم التنزيل، كما قال جل وعلا على لسان سيدنا لقمان رضي الله عنه في سورة لقمان: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وإن الله لا يحب كل مختال فخور. فتأمل أيها المسلم هذه النصيحة النبوية وهذا التوجيه النبوي لأبي ريحانة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حينما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحمل عليك ما لا تطيق، وعليك بالسجود. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه حرص على هذه الوصية فكان ينفذها. ثم إنه فوق ذلك كان يخرج للجهاد ويفعل ما يطيق من كل العبادات ومن كل الطاعات المأمور بها المسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد نزل الشام، دخل الشام ومع المجاهدين، وأقام في بيت المقدس، ويا لها من إقامة مباركة ظفر بها هذا الصحابي الجليل أبو ريحانة الأنصاري. وما أدراك ما بيت المقدس؟ هذا الذي هو اليوم بحوزة اليهود افتكوه من المسلمين، وهم ينظرون وهم يبصرون ما يقع لبيت المقدس من الاختطاف من بين أيديهم ولا يبالون بالدفاع عنه. كان بيت المقدس في يد المسلمين، فاختطفه منهم النصارى نحو من 100 سنة، ثم رده الله عليهم ببطولة صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وارضاه، الذي هو مضرب الفخر للمسلمين وللإسلام وأهله في سائر العصور والدهور. ثم جاء العصر الحديث فاغتر المسلمون ومجاوري بيت المقدس بوعود النصارى فخدعوه من خدعوا بآرائهم وتوجيهاتهم وقاتلوا الدولة العثمانية التي كانت تحمي بيت المقدس وتحمي بلاد العرب والمسلمين وقاتلوها وطردوا جيشها شر طرد من بلادهم وافتكوا بيت المقدس منها لتستلمه يد الغادرين ثم تسلمه من بعد ذلك إلى اليهود الغاصبين. وكما قال بعض أهل السياسة من الصالحين الذين خبروا ما جرى في الشام وجرى في بلاد العرب قالوا نزلت الراية العثمانية من على بيت المقدس لترتفع راية اليهود والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بيت المقدس إلى أهله. ولكن بيت المقدس يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى جهود مبذولة في مشارق الأرض ومغاربها من كل مسلم بالدعاء وبالعمل وبكل ما يستطيع المسلم وبالحنو على أهله وتثبيتهم وتقوية شوكتهم. لكننا للأسف اليوم صرنا نرى بعض الأنظمة العربية تسارع إلى محبة مغتصب ببيت المقدس وتخدمهم وتقدم لهم قرابين الطاعة وتعمل على أرضائهم بكل وسائل حتى بالتنكر لأبناء الأرض المباركة فلسطين ومحاربتهم وصرفهم عن حقهم وصرفهم عن المطالبة بحقهم والتنديد بهم سرا وعلنا. يجوز هذا؟ سبحان الله. هل أقام أبو ريحانة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ومن أقام من المسلمين طوال العصور في بيت المقدس يسلمه المسلمون في هذا الزمان لليهود الغاصبين هكذا بكل سهولة وأهله يتضورون جوعا ويتحرقون شوقا إليه ويستميتون في الدفاع عنه؟ ولكننا للأسف نرى بعض مجاوريه من العرب يخذلونهم ويخذلونهم ويرضون اليهود بكل ما يطلبون بدعوى أن الخير كله في العلاقة الطيبة وفي الصداقة الحميمية مع اليهود الغاصبين وتصبيع العلاقات السياسية بينهم. وهم كما حكم الله فيهم سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قال الله جل من قائل في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بعد هذا الحكم الرباني يجوز للمسلم أن يقول إن لليهود صحبة ومحبة جديرة بأن تنال في هذه الحياة الدنيا؟ والله سبحانه وتعالى نفى ذلك بل بين أن العداوة منهم حاصلة لا محالة وأن هذه العداوة ثابتة على مدى العصور والدهور وأكد هذا باللام وبالجملة الفعلية وبنون التوكيد أكد النون التوكيد الثقيلة التي بين بها الله سبحانه وتعالى أن العداوة ثابتة لا محالة وأن الطمع في إرضائهم لنيل رضاهم ولكسب مودتهم ولتكوين العلاقة الطيبة معهم إنما هو مطمع خاسر لا نفع فيه ولا بركة. وقد رأيناهم في سائر الدنيا يجمعون أموالهم ليبنوا بها المستعمرات في الأرض المباركة فلسطين يمسحون رؤوس الجبال التي اغتصبوا أرضها من أهل الأرض المباركة فلسطين وهم أحياء ويقلعون أشجارها ويسوونها ويجعلونها بيوتا لأناس لم يولدوا بعد من بنيهم في مستقبل حياتهم لتكون مساكن لهم. والمسلمون حتى في عواصمهم للأسف لا يجدون السكن اللائق ولا يجدون الفرصة للحياة الكريمة. فسبحان الله، حل المسلم أن يفعل هذا؟ أليس هو يكذب كلام الله جل وعلا؟ هذا الكلام الذي هو في غاية القوة لكل ذي عقل وكل ذي لب ولكل من هو يعقل ويفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبره. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بل هم ليسوا مجرد أعداء، إنهم أشد الناس عداوة. فيا يا لله في هذا الفهم السقيم الذي يفهمه هؤلاء المطبعون الذين يتناسون أن بيت المقدس كان موطن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عنه. ورأينا اليهود للأسف في هذا الزمان كلما دخلوا مدينة أو قرية من قرى الأرض المباركة فلسطين في بيت المقدس أو ما حولها نبشوا قبورها وخربوها حتى يقتلعوا جذور تلك الجماعة المباركة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون الذين اتبعوهم بإحسان وأقاموا في الأرض المباركة في فلسطين حرصا على سلامتها وحرصا على بقاء طهارتها نقية من كل مكر ومن كل كيد. فيا لله للأرض المباركة في فلسطين وللمجاهدين فيها وفي مشارق الأرض ومغربها المدافعين عن الإسلام الراغبين في حماية هذا الدين ونقاوة الإسلام والمسلمين من كل غرض ومن كل طمع ومن كل رغبة منافية لهذا الدين وهذا الشرع القويم. وقد جاء في الإصابة في تمييز صحابة ابن حجر رحمه الله من أخبار أبي ريحان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأوينا ذات ليلة إلى سرف فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة فيدخل فيها ويلقى عليه حجفته فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة فأدعو له بدعاء يصيب فضله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله قال من أنت قال فلان قال أدنه فلما فدنا فأخذ بعض ثيابه ثم استفتح الدعاء فلما سمعت قلت أنا رجل قال من أنت قال أبو ريحانة قال فدعا لي دون ما دعا لصاحبي ثم قال حرمت النار على عين حرست في سبيل الله. فيا لها من واقعة عظيمة هذه التي سمع فيها أبو ريحانة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ولمن سبقه في التطوع لحراسة المسلمين في تلك الليلة الباردة الشديدة البرد التي كان يحفر فيها بعض الناس الحفرة ليحتموا بجوف الأرض من شدة البرد فيدخل أحدهم فيها ويلقى عليه ما أخرج من ترابها حتى يغمره ويسلم من برد تلك الليلة البرد الشديد الذي يفتك بالأجسام والذي يحطم العظام والذي كان لا يقدر عليه الرجل الشديد فيدخل في جوف الأرض للنجاة منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الجيش من أن يبقى بلا حراسة وأن يباغته في تلك الليلة فطلب من يحرسه فتطوع أحد الناس ثم أراد أبو ريحانة رضي الله عنه وأرضاه أن يفوز بمثل ما فاز به ذاك الصحابي فتطوع هو الآخر على وجه السرعة ليشاركه فيما سمعه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذه المنافسة العظيمة في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نيل بركة دعائه هذه مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وما أكثر ما نقرأ في أعمال اليوم والليلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته المباركة فما ينبغي المسلم أن يقصر في ذلك يحفظه ويحفظه أهل بيته وولده فإن هذا هو الواجب على المسلم وهذا هو الذي فهمه أبو ريحانة رضي الله عنه وأسرع إليه فنال بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الذي سبقه إلى حرس المسلمين بل بشرهما وبشر الجيش كله بهذا الحديث العظيم قال حرمت النار على عين حرست في سبيل الله. وهذا فضل عظيم، وهذه مكرمة متاحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وإلى يوم الناس هذا في كل العصور والدهور. الحراسة في سبيل الله متاحة للمسلم، وما أعظم ما يناله الشرطة ورجال الأمن حينما يبيتون يحرسون الدور الرسمية والمؤسسات التي هي تابعة للدولة بما تكترث به من الوثائق ومن الأسرار ومن المعلومات ومن الآلات ومن كل وسائل مستعملة في الإدارة. فهؤلاء حراس المواضع والمواقع السياسية وحراس المسلمين بشكل عام وحراس شوارع المسلمين وحراس ثغورهم، هؤلاء جميعا يحرسون في سبيل الله، فعين الله ترعاهم، وهم محرمون على النار في ألسانهم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: حرمت النار على عين حرست في سبيل الله. فيا لها من مكرمة ينبغي أن يقدرها المسلم حق قدرها. فمن كتب الله له فرصة أن يشتغل في هذا المرفق العظيم، مرفق أمن بلاد المسلمين، فليحرص على أدائه بحقه وعدم التفريط فيه وحماية المسلمين وإنقاذهم والحرص على سلامتهم وعدم ترك أحد يتعرض لهم بالأذى. ولكن للأسف إذا كان من الناس من هو أتيحت له فرصة هذه الحراسة ولكنه استبدل بخيرها شرا ومكرا وكيدا والعياذ بالله، فعدى على بعض المحال فنهبها وعدى على بعض الناس فقتلهم أو أخذهم واختطفهم وغير ذلك، فهو من الأعمال الشنيعة التي أوجب بها على نفسه النار بحسب مفهوم المخالفة من هذا الحديث العظيم: حرمت النار على عين حرست في سبيل الله. فإذا كانت النار حرمت على عين حرست في سبيل الله، ولا شك أن العين مراد بها هنا الجسد كله من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، فالعين هذه التي حرست محمية ومحفوظة بالله سبحانه وتعالى من النار، وكذلك الجسد الذي يحمل هذه العين، فهو من باب مجاز المرسل الذي ذكر فيه الجزء وأريد الكل، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان أحد أنبيائه وهو سيدنا نوح عليه السلام منددا بقومه لما أعرضوا عن سماعه أنهم يضعون أيديهم في آذانهم ليصموها عن سماع الحق، فإنما هم يضعون بعض أصابعهم لمنع الصوت نبي الله نوح أن يصل إليهم، فهذا من العدوان وهذا من خلاف ما ينبغي أن يفعله المسلم. فمن حرص على نفع المسلمين وحماية أعراضهم وأموالهم ونفوسهم وحماية ديورهم وحماية طرقهم وتجاراتهم وأموالهم وكل ما يعني المسلمين، من فعل ذلك حرسه الله سبحانه وتعالى وحماه وأنقذه ونجاه من النار، وهو وعد رباني بالفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن فرط في تلك الحراسة وغاب عنها أو عمل بالعمل الشنيع الذي يقلبها سوءا وضرا للمسلمين كان بعكس ذلك يلقى الهلاك ويلقى العذاب والعياذ بالله، مهما ربح في الدنيا ومهما غلب من الأموال الحرام التي انتهبها أو افتكها أو حرص على أخذها بدون وجه حق من المسلمين، وهو المأمون على أموالهم ليحفظها ويحفظ أرواحهم. ثم إن موقفا آخر عظيما من مواقف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ريحان الأنصاري، هذا موقف عظيم حفظته له السيرة العصرة، درس جدير بأن يفهمه المسلم في الثبات على الحق وعدم الانشغال عن دين الله سبحانه وتعالى وعن نصرته وتدبر القرآن وفهم الفهم الصحيح والوقوف عنده بتأمل وخشية، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فقد روى ابن المبارك في الزهد من طريق ضمرة ابن حبيب عن مولى لأبي ريحانة الصحابي أن أبا ريحانة قفل من غزوة أي رجع فتعشى أخذ عشاءه ثم توضأ وقام إلى مسجده قرأ سورة فلم يزل في مكانه حتى أذن المؤذن. وهذه السورة فيها ذكر للجنة ونعيمها وفيها ذكر لفضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وفيها وعيد للكافرين ولا شك. فوقف عند كل آية يتأمل ويتدبر وكأنه يعيش اللحظة نفسها التي جاءت موصوفة في القرآن، كأنه فاز وظفر بتلك الجنان ودخلها واستقر فيها وهو يتأمل فضل الله عليه وعلى أهل الإسلام، ويرى المعذبين في النار وما يلقونه من الهلاك ومن الصياح والعذاب الشديد. فكان كأنه انسلخ من الدنيا وكأنه صار في حياة أخرى وفي مواقف أخرى منقطعا عما حوله، حتى إنه لم يتفكر في أهل بيته. فقالت له امرأته كما جاء في الرواية: يا أبا ريحانة غزوت فتعبت ثم قدمت، أفما كان لنا فيك نصيب بعد هذه الغيبة الشديدة والفراق في سبيل الله والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم العودة إلى البيت؟ أيحل له أن لا يلتفت إلى أهله ويحادثهم ويسامرهم مدة من الوقت؟ أفما كان لنا فيك نصيب؟ بما أجاب قال: بلى والله. اعترف بأن لأهل بيتي في نصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن لعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. فحقوق الناس من حقوق الله سبحانه وتعالى على العبد، فما ينبغي له أن يتعب نفسه أكثر مما يطيق، ولا ينبغي أن يقاطع أهله وبيته وينعزل عنهم، وما ينبغي أن يفرط فيما ينبغي له من الراحة والنوم. ولكن الرجل رضي الله عنه وأرضاه في عودته هذه أخذته تلك الآيات وشغلته عن نفسه وشغلته عما حوله، وكأنه يعيشها لحظة بلحظة وهو يقرأ تلك الآيات البينات المباركات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المتدبرين والمتفكرين في كتابه التالين له والمقبلين عليه بمنتهى الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فما أنكر حق أهل بيتي عليه، فقال: بلى والله، أي نعم لكم علي حق، ولكن لو ذكرتك، ولكن قال: لو ذكرتك لكان لك علي حق. لو أني تفكرت فيك أيها المرأة أيها الزوجة الصالحة لكان لك علي حق. لكنه ذهل عنها وانشغل عنها ولم يتفكر فيها أصلا، غاب ذكر البيت بتمامه بمن فيه على شخصه رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فما الذي شغلك؟ قال: التفكر فيما وصف الله في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن. ما زال يعيش في التفكر والتدبر في وصف الجنان الواسعة كما وصف الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في كتابه من سورة القرآن الكريم حتى سمع المؤذن ينادي للفجر. فيا له من تدبر القرآن، جدير بالمسلم أن يكتسبه وأن يعرفه وأن يعمل به وأن يحرص عليه ليكون من الفائزين بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه في الحرص على أموال المسلمين وفي الحرص على أداء حقوق الناس أجمعين له مواقف مشهورة ذكر منها في الإصابة هذا الموقف العظيم، وهو عائد مع أحد وعائد من رباط له كان في بمية فارقين، عاد من هذا الرباط مع أحد خدمه، ولكنه في الطريق اشترى رسنا من قبطي من أهلها بأفلس من أهل ما يفارقين، وقفل حتى انتهى إلى عقبة الرستم وهي بقرب حمص. قال حينما بلغها تفكر ثمن الرسن، والرسن هو ما يربط به قرن الحيوان، فتفكر في ثمن ذاك الرسن، فقال لغلامه: دفعت إلى صاحب الرسن فلوسه؟ قال: لا. فنزل عن دابته فزعا: أيكون عائدا من الجهاد والرباط في سبيل الله ليأخذ رسنا من أجنبي عنه ولا يدفع له حقه؟ سبحان الله، هذا لا يرضاه لمسلم، هذا يضيع به جهاده والعياذ بالله. فنزل عن دابته فاستخرج نفقة فدفع لغلامه، أعطى الغلام ما يستحقه من المال عليه، وقال لرفقته للجماعة التي كانت تصاحبه: أحسنوا معاونته حتى يبلغ أهله. يعني طرده وصرفه إلى أهله وأبعده عنه لكونه فرط في دفع ثمن الرسن الذي أخذه. وكم يكون وهو عبارة عن حبل لا وزن له عند بعض الناس، ولكنه يظل حقا من حقوق البائع، ما ينبغي أن يؤخذ هكذا، فإن أخذه غصبا إنما هو يعد إثما وعملا حراما لا يحل للمسلم فعله. فالحقوق واجبة في أعناق الناس، ما ينبغي التخلص عنها إلا بأذائها لأصحابها. فبعثه مع بعض معاونيه وأمرهم أن يسلموه إلى أهله يردونه إلى موطنه، وانصرف هو راجعا إلى مي فرقين فدفع الفلوس لصاحب الرسن، ثم انصرف إلى أهله وعاد إلى أهله. فيا له من تقدير عظيم لحقوق الناس على الإنسان التي يجب ألا يفرط فيها ويقصر في أدائها. وليت نعي ذلك، فما أكثر ما يبتلع الناس حقوق بعضهم ابتلاعا. ولهذا يعبر من فقد حقه بقوله: أكلني فلان في مالي، أكله في ماله، يعني ليس مجرد أنه أخذ ماله، لا، أكله. وهذا من باب أكل الحرام الذي توعد الله سبحانه وتعالى صاحبه في محكم التنزيل بالعذاب الشديد. قال الله جل من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فسبحان الله، أيرضى المسلم أن يبتلع مال الآخرين وهي حقوقهم الثابتة التي يريد الانتفاع بها ويأخذها منهم، وهو لا يرضى لنفسه أن يسلب ماله وأن يفتك منه وأن يؤخذ دون أن يعطى حقه فيه. وهكذا ينبغي المسلم أن يحافظ على أموال الآخرين. ولكننا للأسف صرنا نرى من الناس من يبتلع الأراضي الواسعة، ومن يبتلع الأموال الطائلة وبالمليارات، وليس بالملايين، بالمليارات، تؤخذ وتغتصب وتفتك وتنهب لتدع في خزائن غير المسلمين. وغير المسلمين جدير بهم أن يسائلوهم: لما من أين أتيتم بهذا وقد كنتم مجرد صعاليك عندنا ومجرد موظفين ومجرد ناس في حاجة إلى ماسة إلى الدرهم والدينار، فلما عدتم إلى بلادكم نهبتم هذه الأموال وجئتم بها في شهور وفي سنوات معدودة. جدير بأهل تلك البلاد إن كانوا يقيمون العدل حق إقامته وينتصرون المظلوم حق النصرة ويعرفون معنى حقوق الإنسان المعرفة الحقيقية، أن يسائلوهم: أنتم كنتم هنا تشتغلون بين ظهرانينا، درستم وتعلمتم واشتغلتم وعملتم وعشتم الحياة الوادعة، الحياة المطمئنة في وسط من العيش، ثم ذهبتم إلى بلادكم وفجأة في شهور معدودة أو في سنوات معدودة تأتون بهذه المليارات وهذه الملايين. جدير بهم أن يسائلوهم: من أين أتيتم بهذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: أنى لك هذا. ف فجدير بالمسلم أن يسأل، أن يسأل هذا السؤال، أن لك هذا أيها الإنسان إن كان هو من فضل الله ونعمته كما تفضل به على السيدة البتول فذاك من فضل الله، وإن كان من العمل الجاد والعمل المتواصل والعمل المتعاون فيه مع غيره من أهله فذاك أيضا من فضل الله، وإن كان كسبا حراما ونهبا وأخذا وغصبا لأموال المسلمين فهو مما جدير يسأل عنه الإنسان، يسأل عنه من دولته ويسأل عنه من الدول التي أتاحت له فرصة العودة إلى بلاده لنهب هذه الأموال وافتكاكها وإيداعها في مصارفهم دون أن يسأل ودون أن يسأل عما فعله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن نكون حريصين على تطبيقه والعمل به كما يحرص كما حرص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا. ينبغي أن يحرص المسلم على العمل بتعاليم دينه وخدمة هذا الدين بما استطاع إلى ذلك سبيلا كما فعل هؤلاء أصحاب الأثبات الذين حافظوا على هذا الدين ورعوا هذه التعاليم وطبقوها في حياتهم فكانوا أمثلة حية لهذا الدين يعيشون بين المسلمين وسيرتهم العطرة تخلد مواقفهم البطولية الصادقة المخلصة التي ينبغي أن يعيشها المسلم في حياته اقتداء بهم، فهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هداه الله سبحانه وتعالى عرف قدرهم وعامل بنحو ما كانوا يفعلونه من الإخلاص والعمل الصالح، ومن خالفهم وتنكر لصنيعهم وجهل سيرتهم فيا للهول، إنه يضيع نفسه ويضيع المثل الحي الذي ينبغي أن يتخذه في حياته. فكل إنسان في هذه الحياة الدنيا جدير به أن يتخذ مثلا حيا يقتدي به ويتعلم منه ويتخلق بأخلاقه، ونحن قدوتنا وأسوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الأطهار الأبرار الذين عرفناهم حق المعرفة من خلال سيرتهم المطهرة المسطرة في كتب علوم الإسلام. فيا لضياع المسلمين حينما يجهلون هذه السير العطرة وحينما يتجاهلونها عمدا ويفرطون فيما حرصوا عليه من العمل الصالح وأداء حقوق العباد والحفاظ على بيت المقدس والجهاد والتضحية في سبيل الله دودا عن المسلمين وصيانة لهم وحراسة لهم ولأموالهم وأعراضهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم، أما التنكر لكل ذلك والعمل بخلافه فهو من فعل الشياطين وأعداء الملة والدين ومن عمل الماكرين والمخادعين الذين لا نصيب لهم في هذا الدين وفي حياة المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا إلى أقوم طريق وأن يسلمنا من كل شر ومن كل فتنة وبلية ورزية. فحال المسلمين اليوم للأسف في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى التعطف عليهم ويدعو إلى التأمل في حياتهم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى صباح مساء أن يرحمهم وأن يهديهم رشدهم وأن يولي عليهم خيارهم ويسلمهم من شرارهم وأن يقودهم إلى الطريق القويم. فإن الدنيا بأسرها من أعداء الله الكافرين وأعوانهم من الماكرين الكائدين تجمعوا على هؤلاء المسلمين واتخذوهم بمنزلة القصعة كما بين الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه قبل مئات السنين قبل 1400 سنة، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. ونحن نرى هذا اليوم ونشهده، فما أكثر ما يحيط الكافرون بالمسلمين يقتلونهم ويعتدون عليهم ويضربونهم ويسلطون عليهم في عباداتهم وفي مساجدهم ويمنعونهم من أدائها بل يطردونهم من أوطانهم في بعض الأحيان ويحرقون دورهم. الدنيا كلها تشهد بذلك والمسلمون لا يستطيعون أن ينصروا بعضهم، ولماذا لا يفعلون ذلك؟ وهم من الكثرة بمكان ومن القوة والطاقة لو ركنوا إلى الله سبحانه وتعالى واقتدوا برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأبرار، لكنهم ركنوا إلى الدنيا وانحرفوا عن حماية المسلمين. وكيف يحمون المسلمين وهم يبتزون أموال المسلمين من أقاربهم وأهليهم وأهل بلدانهم؟ فإذا كان المسلم يبتز ويغتصب أرزاق أهل بلده، فكيف تطمع فيه أن ينصر المسلمين في البلاد الأخرى الذين يعانون عداوة وظلم الماكرين الكائدين الكافرين الجاحدين لنور الإسلام وهداية نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الطريق القويم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الحق كلمتنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يحمي هذا الدين، وأن يحمي المسلمين، وأن ينقذهم من براثين الكافرين، وأن يرينا في الكفر وأهله وفي أعوانهم المجرمين ما يستحقون من النكال، وينصر المسلمين، فإن في أشد الحاجة إلى نصر الله سبحانه وتعالى، وهو من يقدر على ذلك. وقد تكالبت الأمم بسلطاتها وقواتها وأعدادها الهائلة على المسلمين فحاصروهم وضيقوا عليهم الخناق والأمل في الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا بالعمل بكتاب الله وأداء حقوق الله والتزام طاعته والسجود له والصلاة والتقرب والخضوع بين يديه والدعاء له وذكره وتلاوة كتابه والحرص على حقوق المسلمين. والله يتولانا بعنايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار